العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من المشاكل التي عناها مجتمعنا بسبب جهله بأحكام الشريعة ثم التفت إليها وجعلته يدفع ثمنا من وضع اجتماعي، أنه كانوا يراجعون في طلاقهم إلى المحاكم العرفية الوضعية ويبنون على صحة هذا الطلاق ويزوجون هذه البنت التي طلقت من المحكمة إلى زوج جديد، وبحسب طبعا ما دلت عليه الروايات الشريفة أن الطلاق الذي لا يكون جامعا لشرائط الطلاق الصحيح طلاق السنة يكون باطلا، والزوجة ما زالت في عصمة زوجها الأول، فإذن سيكون زواج هذا الرجل الثاني من الزواج بذات البعل لأنها ما زالت في عصمة الزوج الأول. فهذه هي المسألة التي تريد أن نبحثها، وطبعا راح تترتب على أحكام من وجوب الافتراق بين هذين الزوجين، من لزوم الحرمة المؤبدة على الزوج الثاني في بعض الحالات، وهذه آثار لابد أنكم عايشتموها كانت محرجة وصعبة، أنه الآن بعد كذا سنة من الزواج يقال أن هذا الزواج ليس بصحيح وعليهم أن يفترقا، وربما حصل بينهما أولاد مثلا، هذا كله بسبب الجهل بالأحكام الشرعية. فنريد أن نعالج هذه المسألة، أنه من تزوج امرأة قد طلقت بطلاق غير صحيح، هذا هو ملخص المسألة. وطبعا هي تقول لها مسألة أنه من الزواج بذات البعل، لكن نحن نريد عنوان المسألة الاجتماعية التي نريد أن نعالجها. وقد دلت الروايات على أن الطلاق إذا لم يكن موافقا للشروط الشرعية فليس بطلاق، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، إنما الطلاق هو ما أمر الله به عز وجل، فمن خالف لم يكن له طلاق. وأغلب الحالات لابد أنكم تسمعون أغلب حالات الطلاق التي تحصل في المحكمة هي ليست بطلاق صحيح غير جامعة للشروط، وهذا ليس بطلاق. إذن وفي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الطلاق على غير السنة باطل. هذا موجود في وسائل الشيعة، يعني للإشارة فقط لأن ليس هو هذا محل البحث. فمسألتنا إذن هذه: من تزوج امرأة قد طلقت طلاقا غير صحيح، ماذا يترتب عليها من أحكام، خصوصا مع الدخول؟ لو حصل الدخول، تعلمون أن المشهور يقول أن الدخول من عقد على امرأة ذات بعل ودخل بها تحرم عليه مؤبدا حتى لو كان جاهلا، وهذا طبعا الزواج الثاني رتب عليه آثار الزواج وعاملها كزوجة، فلن تحرم عليه مؤبدا حتى لو كان الدخول، على رأي مشهور. لكن سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه نسب إليه الخلاف في ذلك، وربما سنقرأ نحن يعني نعرض كلامه ونرى إن كان يخالف المشهور، لكن المشهور يلتزم بذلك أن من عقد على امرأة ذات بعل، وهذه المرأة التي طلقت طلاق غير صحيح هي ذات بعل وهو البعل الأول، فالمشهور يقول بالحرمة المؤبدة بينهما حتى لو كان جاهلا مع الدخول طبعا. والمسألة كما ترون فيها صورتان من حيث الدخول وعدمه، لأن هذا الذي عقد على امرأة ذات بعل، الآن بعد نلغي العنوان الأصلي مع المسألة ونعتبر امرأة ذات بعل، لا نقول أنها طلقت طلاق غير صحيح لأن ندخل بعد الآن في المصطلح الفقهي. فالآن فيها صورتان من حيث الدخول وعدمه، وفيها صورتان من حيث الجهل والعلم، فاثنين في اثنين أربع صور، وتوجد تفصيلات أخرى يمكن أن نزيد الصور على أساسه، كما لو فرضنا أن هل الزوج كان عالم بأنها ذات بعل والمرأة ليس كذلك، أو المرأة عالمة والزوج جاهل. يعني يوجد كلام في رسائل عملية لأساتذتنا أن المعيار في الحرمة المؤبدة علم الزوج والتفاته، كأنه علم الزوجة لو كان الزوج جاهل لا يوجب الحرمة المؤبدة. هذا كل كلام يأتي نقاشه، نحن الآن فقط في صدد عرض عنوان المسألة. فالآن أربع صور الرئيسية واللي تترتب عليها الأحكام، لذلك سنهمل التفصيلات الأخرى، وهي أنه هل الجهل كان بالحكم أو بالموضوع؟ هل هذا الزوج جاهل بأنها امرأة ذات عدة أو امرأة ذات الزوج؟ جهل بالموضوع، أم يعلم بالموضوع أنها امرأة ذات بعل لكن جاهل بالحكم أن العقد على امرأة ذات بعل والدخول بها يحرم مؤبدا؟ هذا تفصيل بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. وتفصيل آخر يمكن يكون بين علم الزوج وعلم الزوجة، كما فصل أساتذتنا أن إذا الزوج عالم بالمسألة توجب الحرمة المؤبدة، أما إذا الزوجة عالمة والزوج جاهل لا توجب الحرمة المؤبدة. المعيار علم الزوج لا علم الزوجة، تفصيل آخر هذا في المسألة. نحن سوف لا نهتم لهذه التفاصيل. أما التفريق بين الجهل بالحكم والموضوع فهذا أصلا لا يؤثر في الحكم، كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ستأتي. السائل يسأل رسول الله زين هذا ذا كان جاهل بالحكم وجاهل بالحكم، قال لا فرق، وإن كان بعضها الإمام عليه السلام أجاب أشد من بعض، لكن هو من حيث الحكم لا يختلف، فلماذا لن نزيد الصور؟ وكذلك أيضا الفرق بين علم الزوج وعلم الزوجة، هذا نعم يؤثر عند البعض ومنهم أساتذتنا، لكن هذا سنجعله عنوانا مستقلا ضمن المسائل المتفرعة على أصل البحث، فلا نحتاج إذن إلى زيادة الصور. كما ربما في المسالك حينما تراجعها تجد أوصل الصور إلى 20 صورة، لكنه حينما بحث عن الحكم الشرعي رجع إلى 4 التي قلناها، لكن من حيث تنقيح الموضوع عرض هذه الاحتمالات والتفصيلات في المسألة وأوصل الصور إلى 20. فالصور إذن الآن التي تحصلت لدينا هي 4. الصورة الأولى من تزوج بذات بعل مع العلم ولم يدخل بها، ومن تزوج بذات بعل مع الجهل، وأيضا هذا راح يكون صورتين في صورتين وهي حالة العلم وعدمه، فتكون الصور 4. الصورة الأولى من تزوج بذات البعل عالما ولم يدخل. الصورة الثانية من تزوج بذات البعل عالما ودخل بها. الصورة الثالثة من تزوج جاهلا ولم يدخل. الصورة الرابعة من تزوج جاهلا ودخل. صورتين من حيث العلم والجهل وصورتين من حيث الدخول وعدمه، فتكون النتيجة 4 صور. قلنا أن الصورة الرابعة هي راح تكون محل الكلام، وهو من تزوج بذات بعل جاهلا ودخل بها. هذه الصورة لأننا نفترض أن هذه الزوجة التي طلقت طلاقا بالمحكمة غير صحيح، نفترض أنها من جهلها الشرعي بنت على أن هذا الطلاق صحيح ولزمت عدة وأصبحت امرأة خلية فتزوجت الآخر الزوج، والزوج الآخر أيضا بنى على أن هذا الطلاق صحيح، فلنهما جاهلا. فمسألتنا نحن الآن التي نريد أن نبحث عنها هي الصورة الرابعة، من تزوج ذات بعل جاهلا ودخل بها. وهذه الصورة الرابعة هي التي نقلنا الآن الخلاف بين سيد الأستاذ الشهيد الصدر والآخرين. قال سيد الشهيد الصدر الأول: والمسألة موجودة في منهج الصالحين، ونحن نعتمد طبعة دار الأضواء كما قلنا ذات 3 أجزاء وليس طبعة النجف ذات 5 أجزاء. فمنهج الصالحين جزء الثاني صفحة 246 مسألة 1345. بل قال سيد الشهيد الصدر: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة مطلقا. معتدة مطلقا، هذا المطلقا ماذا يعني؟ سفأتي مقابل تفسيرة المعتدة طلاق، يعني يقول أو المعتدة، هل هي معتدة من طلاق من وفاة، إذن طلاق رجعي أم بائن، هذا لذلك قال مطلقا. هاي يأتي الكلام عنه. قال: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة مطلقا حتى تنتهي العدة، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل بها ملتفتا إلى الحرمة فهو زان وتحرم عليه أبدا، والولد ابن زنا. هذا كل التفاصيل احنا هاي محل مسألتنا. وإن دخل عليها جاهلا بالعدة فهو من وطء الشبهة والولد له وعليه مهر المثل للمرأة، ليس المهر المسمى لأن العقد غير صحيح، والعقد غير صحيح يكون المهر مو المسمى في العقد، هذا حسب القواعد. وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة للثاني، وإن كانت ذات بعل اعتدت من الثاني ورجعت الأول. لم يتحدث عن حرمة مؤبدة في حالة العقد على ذات البعل، فقد يستدل بهذا الإطلاق السكوتي إذا صح مثل هذا المصطلح، أنه ما دام سكت عن التفصيل هل تحرم مؤبدا أو لم تحرم مؤبدا، وهذا السكوت سكوت لحاضي طبعا، يعني مو سكوت غفلة، قد يكون سكوت غفلة وسكوت إهمال، ضعف الغفلة سكوت إهمال، هذا لا يستفاد من الإطلاق، إنما يستفاد الإطلاق من السكوت اللحاضي، يعني أنه لاحظ الشيء وسكت عنه ولم يذكره، هذا معنى يريد الإطلاق. يعني قد يسكت سكوت إهمال، والإهمال هو لا يفهم من الإطلاق، هذا معنى كلام مجمل راح يصير، لكن إذا سكت مع اللحاظ هذا الذي يستفاد منه الإطلاق. والآن اللحاظ موجود لأن السيد شير الصدر كتب رسالته العملية على رسالة السيد الخوئي، وسيد الخوئي ذاكر التفصيل أمامه وقائل قال تحرم مؤبدا، فحينما يصل سيد الصدر إلى التعليق على هذه المسألة ويسكت عن الحرمة المؤبدة فهو سكوت لحاضي إذن، ومعناه هو لا يقول بالحرمة المؤبدة، مو سكوت إهمال. يفترض أنه فروع كثيرة قد تقول أن الفقهاء يذكرون مسائل في رسالة العملية ولها تفريعات كثيرة هم ساكتون عنه، هذا هو لا يستفاد منه الإطلاق، هذا الصحيح للفقهاء، هم يذكرون كل تفريعات المسألة في رسائل العملية، هم يذكرون أصول المسائل، فقد تستشكل وأنا أقول لك هذا الصحيح، لكن هذا التفصيل بالذات مذكور بالرسالة الأمامة وأعرض عنه، فإذا هذا السكوت مو سكوت إهمال ولا سكوت إجمال، وإنما سكوت مع اللحاظ، لأن الرسالة الأصلية التي يلاحظها ويكتب على أساسها رسالته والعملية ذاكر هاي الحرمة المؤبدة ويلسل الخوئي. فقد نستفيد إذن أن سيد الشهيد الصدر لا يقول بالحرمة المؤبدة بدليل سكوته عن الحرمة المؤبدة رغم لحاظه لها، هذا تقريب الاستدلال. قد تقول أن السيد يعني ما ذاكر تحرم أو لا تحرم، فمن أين نسبت إليه هذا القول؟ فتقريب نسبة القول إليه بهذا الشيء، إضافة إلى طبعا لعلكم عاصرتم هذه الحالة وهو كان يقول ذلك يعني ويلتزم به عمليا خلافا للمشهور، لكن نحن نفترض أننا نتعامل مع النصوص الأمامنا ما علينا بما يدور يعني من كلام، ولا أدري إن كانت يعني بعضكم قد شوية تعب نفسه في بين الكراريس التي كانت تصدر منه، يعني مسائل وردود رسالة استفتائية، ربما أذكر أن في أحدها كان شيئا من هذا القبيل، يعني قايل أنه لا تحرم مؤبدا أظن في أحدها، وأن ليست كلها متيسرة تحتيه، فإذا قدرتم يعني تجيبون ذلك المصدر حتى بدل ما نقرب الاستدلال بالإطلاق السكوتي وبالسكوت اللحاظي خلينا ننقل نصا من أجوبته، هذا يكون أفضل. فيها الكراريس اللي هن ما بين مسائل وردود والرسائل الاستفتائية، أظن كل واحدة منها بثلاث حلقات يعني، وهي مبوبة يعني مو من الصعب أن واحد يستطيع أن يجد في كتاب النكاح فيما يحرم بالمصاحرة. فإذا سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر لا يقول بالحرمة المؤبدة فيما لو دخل بذات البعل جهلا، لكن أساتذتنا الآخرين اللي نستطيع أن نقول أن سيد الخوئي ومدرسته سيد السيستاني الشيخ الفياض يقولون بالحرمة المؤبدة. قال سيد الخوئي قدس سره، وهذه في منهاج الصالحين الجزء الثاني مسألة 1257 صفحة 264، قال يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، أي ذات بعل ومعتدة، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه مؤبدا. حينئذ حين الجهل، حين العقد عليها مع الجاهل تحرم عليه مؤبدا. هذا أسير السستان الفيل الخوي قدس سره. ونفس النص قاله الشيخ الفياض دام الله ظله الشريف، وهذا موجود في رسالته منهاج الصالحين الجزء الثاني الجزء الثالث صفحة 21 مسألة 43 في رسالة الشيخ الفياض. وقال سيد السيستاني دام ظله: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال. هذا التفاصيل يقول نفس نتناول. وأما لو دخل بها هذا الجاهل فتحرم عليه مؤبدا على الأحوال. هذا كلام السيد السيستاني في أيضا جزء. وكما ترون نحن النصوص الآن قرأناها تعطي أحكام الصور الأربعة وليس فقط الصورة الرابعة التي هي محل الشاهد يعني، ونحن فعلا نحتاج البحث في الصور الأربعة جميعا بحسب ما دلت عليه الروايات. فإذا هذه مسألة خلافية ولها بعد اجتماعي أيضا باعتبار أنها مشكلة اجتماعية عانينا منها كثيرا، ولعلنا إلى الآن ترد إلينا مثل هذه المسألة ونحتاج إلى ترتيب الآثار الشرعية عليها. لكن نحن سنتناول أولا مسألة التزويج بذات العدة بالمعتدة أولا. لماذا؟ للتلازم بين المسألتين. أنتم استمعتم الآن إلى كلام أساتذتنا، دمجوا العنوانين في مسألة واحدة. سيد الصدر ماذا قال؟ قال يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة في مسألة واحدة. السيد الخوي ماذا قال؟ قال يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة، ومثله الشيخ الفياض. لكن السيد السيستاني لم يجمعهما بعنوان، قال لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل أفرزها المسألة، ومسألة المعتدة قالها في مكان آخر. نحن أخذنا باعتبار مسألتنا ذات بعل، هذا أيضا نؤجل سنبحث فيها لماذا هؤلاء دمجوا ولماذا هذا فصل ومن هو الأولى أن يعني نفعله. فإذا حتى في كلام أساتذتنا هم ذكروها في مسألة واحدة، معناه تلازم بين ذات البعل والمعتدة في الأحكام موجود في كلام أساتذتنا وفي كلام الآخرين. هذا إذن الوجه الأول لشروعنا في مسألة العقد على ذات العدة أولا قبل الدخول في ذات البعل. ثانيا الوجه في ذلك أنه أحكام المعتدة الزواج بالمعتدة واضحة وتستطيع أن تستنبطها من الروايات وعليها المشهور. أما استنباط أحكام ذات البعل للصور الأربعة تجد فيها ثغرات، الروايات الموجودة بين أيدينا ليست مستوعبة بوضوح لكل الحالات الأربعة، لذلك احتاج الفقهاء لكي يسدوا هذه الثغرات تحتاجوا إلى الإلحاق، ألحقوا ذات البعل بالمعتدة لأن المعتدة صورها الأربعة كاملة، وألحقوا ذات البعل بالمعتدة في بعض الثغرات التي لم تستوعبها النصوص. فلذلك إذن قبل أن نصل إلى هذا الإلحاق في مسألتنا من ذات البعل لابد أن نستعرض المعتدة لنرى أن هذا الإلحاق هل هو في محله أم لا، وهل نحتاج إلى هذا الإلحاق أصلا أم أن النصوص في ذات البعل وافية بالأحكام ولا نحتاج إلى هذا الإلحاق. لاحظ مثلا تعبير العروة الوثقى ماذا قال؟ قال يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل، عبر بكلمة الإلحاق يعني، وكأنه أحكام ذات العدة من الوضوح لكن أحكام ذات البعل ليست واضح استنباطها من النصوص وإنما ألحقت. هذا نص العروة الوثقة. قال يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل. السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض على هذا التعبير، اعترض على التعبير بالإلحاق على العروة، وهذا تجده في مباني العروة الوثقى اللي متكفلة بكتاب النكاح، مباني العروة الوثقى الجزء 32 من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي، جزء 32 صفحة 188. قال سيد الخوئي معلقا على تعبير صاحب العروة، قال: لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة، فإن التزويج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلته الخاصة من النصوص، فلا وجه لجعله من لواحق التزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية. مسألة مستقلة ولها أدلتها، فما معنى قول صاحب العروة أنه يلحق بالتزويج في العدة؟ مسألة مستقلة عنها. وأنتم ترون أنه في رسالة المعنى جمعوها في مسألة واحدة، لكنه يقول هذا الإلحاق، يعني جعل الإلحاق دليلا في ذات البعل، هذا الإلحاق وكأنه قياس، يعني هذا اعترض على السيد الخوئي، يقول هذا ليس بالصحيح. ثم يكمل السيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول: ولعل الأصل في هذا التعبير، تعبير الإلحاق يلحق، ما ورد في القواعد للعلامة من أنه، هذا نص القواعد، لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال وتردد حسب تعبير الشرائع. من هذا التردد ينشأ؟ ينشأ من عدم التنصيص على ذات البعل ومن أولوية التحريم، لأنه إذا كانت ذات العدة يوجب الحرمة، الزوجة أولى، لأن ذات العدة إنما أوجبت حرمة وأوجبت مشاكل لأنها قريبة من ذات الزوج، ذات الزوج أولى أن توجب الحرمة. هذا تعبير القواعد. لاحظ نص القواعد، قال: لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم، وتبعه على ذلك جماعة. الكلام ما زال سيد الخوئي يبرر لماذا عبر صاحب العروة بالإلحاق، قال: هذا أصله، ماخذ التعبير منه. وطبعا ليس فقط في المسالك، أيضا وجدنا نفس هذا التعبير الإلحاق، وسيد الخوئي ينقل عن آخرين، يقول: وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني قدس سره في الروضة شرح اللمعة، وولد العلامة فخر المحققين قدس سره في الإيضاح. إلا أنه، والكلام ما زال لسيد الخوئي، من غير الخفي أنه ناشئ من غفلتهم عن النصوص. كيف يقولون ينشأ من عدم التنصيص؟ يبدو أنهم غافلون عن النصوص الواردة في المقام، وإلا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزويج من المعتدة لكونه أولى بثبوت الحرمة نظرا لأقوائية الحلقة. هذا كلامه في تقريب الأولوية، يقول: لا داعي إلى مثل هذا الكلام، النصوص موجودة، نصوص على ذات البعل موجودة ومستقلة عن المعتدة، فما معنى هذا اللحاق؟ فيبدو أنهم غافلون عن مثل هذه النصوص. ونحن دافعنا عن هؤلاء الأساطين، لا يمكن رميهم بالغفلة الأساطين. يعني لو رجعت إلى الوسائل لوجدت في كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 16 خاص بمن تزوج بامرأة ذات بعل وفيه 10 أحاديث، وباب 17 من تزوج بامرأة في عدتها وفيه 22 حديث. فكيف نصف هؤلاء الأساطين بالغفلة وأمامهم هذا الكم من الروايات ومن الأحاديث التي فصلها صاحب الأساطين؟ وإن كان هذا موجود في كلامه صاحب القواعد، قال ذلك. فرميهم إذن بالغفلة عن النصوص كأنه من قبل سيد الخوئي هذا ليس له وجه. أولا لأنهم لم يقولوا، ونحن قرأنا النص مالك العلامة، قال ينشأ من عدم التنصيص، لم يقل من عدم النص، وعدم التنصيص أعم من عدم وجود النص. عدم التنصيص له عدة موارد، أولها عدم وجود نص، هذا صح، ثانيا يوجد نص لكن النص غير ظاهر وغير صريح، نقول أن هذا هذه الرواية نص في الحرمة، مو نقول مثل هذا الكلام. فيمكن موجود النص لكن مجمل غير ظاهر غير صريح، أو قد يكون موجود النص وله ظهور لكنه معارض بروايات أيضا معتبرة، وبسبب التعارض يسقطان عن الحجية. فهو احتمالات لقولهم عدم التنصيص، ليس عدم التنصيص عن عدم النص حتى نتهمهم بالغفلة، يمكن عدم التنصيص لعدم وجود النص، هذا صح، ويمكن لوجود النص لكنه غير ظاهر وغير صريح، أو وجود النص لكنه معارض بنص آخر يتعارضان ويسقطان عن الحجية. وحتى تعبير يلحق، يعني ليست متعينة في قضية القياس، يعني إلحاق قياس، وإنما يلحق أن يشابهه في الحكم ونظيره في الحكم، أن يتساوى. من نقول أنه مثلا ما هي أحكام الفقهاء، مثلا أقول لك تلحق أحكام الفقهاء بالخمر، أي نفس أحكام الخمر يتساوى فيها الفقهاء والخمر؟ قد هو المعنى الذي فهمه، أنا لا أنكره أنه الإلحاق معنى القياس، لكن أقول غير منحصر فهم الإلحاق بها، قد يكون. وهؤلاء بين أيدينا كلام أساتذتنا جمعوا ذات البعل والمعتدة في مسألة واحدة، يردون يقولون أن أحكام هاي مثل أحكام هاي، لماذا نكرر أحكام هذه تلحق بأحكام هذه؟ فهذا يعني اتهام هؤلاء الأساطين بالغفلة كأنه ليس له وجه، لأن كلامهم يحتمل فيه عدة أمور، وكل هذه الاحتمالات اللي أذكرها الآن كلها موجودة في مسألتنا. يعني حينما قلت أن عدم التنصيص يمكن أن يراد به عدم النص، ونعم حينما تصل إلى مسألتنا نحن وهي العقد على ذات البعل، تجد ما سميته قبل قليل بالثغرات التي لم تملأها النصوص، فنعم توجد بعض الصور لم تملأها النصوص. فعدم التنصيص مو مطلقا لكل أحكام ذات البعل، وإنما بعض الصور الأربعة التي ذكرناها لذات البعل لا تغطيها النصوص. فقولهم عدم التنصيص مو مطلقا، لا، عدم التنصيص بلحاظ بعض الصور، وبالناس الصور التي محل الحديث، ما لو عقد على ذات بعل جاهلا ودخل بها، هي لم تغطيها النصوص. فقولهم عدم التنصيص يمكن أن يراد به عدم وجود نص، وكلامهم صحيح، لأن بعض الصور الأربعة لذات البعل لم تغطيها النصوص. وربما يريدون الإجمال وعدم الظهور، وهو صحيح وسنرى له في خلال النص. ويمكن أن يريدوا أن وجود نصوص وظاهرة لكنها معارضة بنصوص لا تدل على أو تدل على عدم الحرمة الموضع، وهذه الحالة أيضا موجودة في ذات البعض. فهذا دفاع عن هؤلاء الأساطين بهذه الأقوال. لذلك تجد كثير من الأساطين ومنهم صاحب الشرائع، وترجع للشرائع وترى فقط اكتفى بذكر المعتدة ولم يذكر في المسائل ذات البعض، كأنه يريد أن يقول أن أحكام هذه مثل أحكام تلك. فاللحاق معناه التساوي في الحكم، وليس معناه الإلحاق القياسي، وإن كان يمكن ذلك. صاحب الشرائع لم يذكر ذات البعض، وإنما اكتفى بذات العدة، وكان يريد يقول أحكام هذه مثل هذا أحكام هذه. ولذا عبر صاحب الجواهر بالتساوي فقال وبذلك يتساوى حينئذ. فللحق معنى التساوي والتشابه في الحكم وليس القياس، حتى يعترض عليه سير خوئي ويصفهم بالغفلة. يقول وبذلك، لاحظ صاحب الجواهر ما عبر بالإلحاق، عبر بالتساوي، وبذلك يتساوى حينئذ حكم ذات البعل لذات العدة، كما صرح به جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني، بل لعله ظاهر الجميع وإن لم يتعرضوا له بالخصوص، اتكالا على معلومية اتحاد حكمها لحكم ذات العدة الرجعية. فهذا إذن دفاع عن هؤلاء الأساطين، لأني لم أرتح أن يوصف هؤلاء بالغفلة، فدافعت عنهم بهذا الدفاع الذي هو فعلا له ما يدل عليه في جميع التفاصيل. ولذلك أيضا لاحظ كشف اللسان للفاضل الهندي، وهو شرح للقواعد، من وصل إلى كلمة القواعد هذه عدم التنصيص ماذا علق كشف اللسان؟ قال بعدم التنصيص إلا في أخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر. فهو توجد مباني رجالي على أن قسم الموثق ليس من الصحيح وإنما من غير المعتبر. فهذا شرح كشف اللسان للقواعد عدم التنصيص، يعني هو مو ليس يوجد نص، يوجد نص لكنه غير معتبر غير كافي غير وافي. فكشف اللسان قال ذلك بعدم التنصيص إلا في أخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر الذي سيأتي. نحن نعتبر الموثق من قسم المعتبر ونعتمد عليه، لكن توجد مباني رجالية أن الموثق يلحق بغير المعتبر، فعدم التنصيص هذا مرادهم. إذن نعود إلى ما قلناه نحن قبل هذا أنه لابد من الدخول أولا في مسألة التزويج بذات العدة بالمعتدة أولا، نحرر إن شاء الله فروعها حتى حينما نصل إلى مسألة ذات الزوج التي ألحقها بعضهم بالمعتدة تكون الصور وأحكامها وأدلتها واضحة بين أيدينا. فالعنوان الآن هو حرمة التزويج بالمرأة في عدتها، وهو مما لا شك فيه. حرمة التزويج بالمرأة في عدتها دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة الشريفة وقام عليه الإجماع. أما من القرآن الكريم فقوله تعالى في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقوله تعالى في عدة الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وطبعا أوضح مصادق التربص ما للمرأة ألا تتزوج غيره، هذا واضح بقرينة قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهو ذلك التربص الذي قاله قبل قليل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا الكتاب الكريم دال على حرمة التزويج بالمرأة في عدتها، وأما حينما نأتي للسنة الشريفة في الرواية متضافرة وكثيرة بعضها بدلالة صريحة وبعضها بالدلالة الالتزامية. الالتزامية شلون؟ لأنه مثل فالطائفة أذنت لمن لا عدة عليها بأن تتزوج مباشرة، يعني من عليها العدة لا تتزوج، هذه دلالة التزامية. أو توجد طائفة أخرى دلت على أن من وصل إليها خبر الطلاق بعد مضي عدتها أن تتزوج من ساعتها، لو بعد ثلاثة قروء وصل إليها خبر الطلاق قالت الرواية لها أن تتزوج فورا لانقضاء، يعني أنها في العدة ما كان لها، هذه دلالة التزامية. طائفة أخرى مثلا دلت بالأولوية لأنها منعت المرأة المعتدة من الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، فمن باب أولى أن لا تتزوج. طبعا إذا كان هذا المقدار من المنع على المعتدة أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها المطلق لها، بل أكثر من ذلك دلت الروايات على حرمة التصريح بالخطبة من المرأة التي في العدة، وهي قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا بالأولوية إذا كانت التصريح بالخطبة ممنوع على المرأة في عدتها، من باب أولى أن التزويج. هاي ألسنة متعددة للروايات التي دلت على المنع، ونحن لا نحتاج إلى كل هذه الكم الهائل من الروايات، لأن توجد روايات صريحة والقرآن الكريم، لكن نحن نحاول أن كل الروايات الموجودة في المقام نشير إليها. والإجماع أيضا قائم على ذلك، فكل الأدلة إذن متفقة، الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، لا أحتاج حتى نصوص الروايات لم ننقلها لأنه من الوضوح المسألة لا تحتاج إلى إطالة. وإطلاق الحكم حرمة التزويج بذات العدة فيه إطلاق يشمل سواء كانت عدة زواج دائم أو زواج منقطع، وسواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، وسواء كان عدة بائنة أو عدة رجعية، كل هذه مشمولة. لذلك رأينا في كلام الرسالة عمل إلى أساتذتنا قالوا أو المعتدة مطلقا، مطلقا أي سواء كانت في عدة وفاتنا أو طلاق، سواء كانت بائنة أو رجعية، سواء كانت عدة زواج دائم أو منقطع، كلها مشمول. وإذا استقرأنا الروايات الواردة في المقام لمعرفة حكم من تزوج امرأة في عدتها فسنجد لها عدة مضامين. من تزوج، نعم تقول أنت الآن أنه يحرم العقد على المرأة في عدتها، لو شخص تزوج امرأة في عدتها ماذا يترتب عليه من أحكام؟ فلكي نستقرأ الروايات في هذا الصدد نجد ثلاث مضامين متعددة لابد من تصنيفها، من تصنيف هذه الروايات حتى نغربلها ونستخلص النتائج. الطائفة الأولى ما دل على الحلية مطلقا، أي حلية، حلية التزوج بها لاحقا، يعني كلامنا الآن أنه لو عقد شخص، أنت تقول أن العقد على المعتدة حرام، لو عقد عليها شخص وهي في عدة ماذا يترتب على من أحكام؟ الطائفة الأولى دلت على حلية التزوج بها لاحقا مطلقا، أي بغض النظر عن حصول الدخول وعدمه أو كان جاهلا أو عالما، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. والآن المادة الرئيسية للأحاديث التي نستدل بها وأعتقد أنها بين أيديكم هي المادة الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب السادس عشر مختص بذات البعل، لكن نحن الآن حديثنا في المعتدة وهو الباب السابع عشر، فيكون إن شاء الله أمامنا حتى نطبق. صحيح علي بن جعفر هو الحديث التاسع عشر في الباب، فالحديث التاسع عشر في الباب. صحيح علي بن جعفر سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينها وبينه، يعني العقد فاسد وقع، ويكون خاطبا من الخطاب، لا تفيد الحرمة المؤبدة، له أن يرجع إليها. هاي الطائفة الأولى التي دلت على الحلية مطلقا، لأن لم تفصل هذا دخل بها أم لم يدخل، كان عالما أم كان جاهلا. هاي الطائفة الأولى إذن، لكن بالتأكيد أخذها على الإطلاق غير ممكن، يعني أخذها هذه الرواية على إطلاقه أنه من تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما ثم يكون خاطبا من الخطاب، ولا يمكن، لأنه سوف لا تترك مجالا لأحاديث الحرمة التي ستأتي، فلا بد أن هذا الإطلاق يقيد وفق التفاصيل التي تأتي بالعلم بالدخول بما يأتي من التفاصيل. ومثلها في هذا التصرف أيضا وهو حملها على التفاصيل الآتية رواية وهي تسلسلها الحديث 11 و12، صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. قد يقول شخص أن الإمام لم يذكر الحرمة المؤبدة فنتمسك بأصالة الحل ونقول أنها يجوز الرجوع لها، يعني عن أبي في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. سكت الإمام، فقد يقول واحد ماكو كلام الحرمة مؤبدة، فأصالة الحل فلا، هاي أيضا تحمل هذا الكلام على التفاصيل. وصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام والحديث 12 في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، لم يتحدث عن حرمة. فهذه أيضا كلها بيش كانت أصرح في الحلية، صحيحة علي بن جعفر يعني قالت وهو خاطب من الخطاب يعني له ذلك، هذه سكتت، فحتى هذه الساكتة قد يتمسك أحدا بأصالة الحل. أيضا لابد من حملها على التفصيلات الآتي، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على الحرمة مطلقا، تلك دلت على الحلية مطلقا، خلي تكون عناوين الصور واضحة في أذهاننا لأن نحتاج حينما إن شاء الله تعالى أن نجمع بينها لابد أن هذه العناوين تكون حاضرة. الطائفة الثانية ما دل على الحرمة مطلقا مثل رواية عبد الله بن سنان. لماذا سميناها رواية عبد الله بن سنان وهي بحسب الظاهر صحيحة السند لأن رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نواجره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. الرواية هي الحديث 21 في نفس الباب، كلامنا في الباب 17. السيد الخوئي قال في تعليقه على هذه الرواية، قال أن هذه الرواية مشكلة فيها من حيث السند، لأن أحمد بن محمد بن عيسى صاحب النوادر رواها عن النضر بن سويد، وهذا مشكل لأنه لا توجد رواية لأحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد في الكتب الأربعة إلا هذه، رغم أن أحمد بن محمد بن عيسى كثير الرواية، فمستبعد يبدو أنه أكو واسطة بينهما بين أحمد بن محمد بن عيسى صاحب التوادر اللي هي وردت فيه الرواية عن النضر بن سويد، هل يبدو أكو سقط هنا في السند، وبذلك هذا يكون السند ضعيفا لأن لا توجد رواية في الكتب الأربعة لأحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد وكلهم ثقات هؤلاء إلا في هذه الرواية، فاستبعد أن تكون هذه الرواية هكذا، لابد من سقط بين أحمد بن محمد والنضر بن سويد. لكن طبعا هذا الاستبعاد إنما يكون معتمدا لو كان الفصل بين طبقتي الرجلين مما لا يحتمل، أما إذا كانت طبقتهما متعاصرة لكن لم يروي إلا رواية واحدة، هذه القلة في الرواية لا تكون قادحة، الاحتمال بعد سكنيهما ملتقى إلى آخره، وطبقة أحمد بن محمد بن عيسى المعاصر لإمام الجواد عليه السلام تروي عن طبقة النضر بن سويد، لأن أيضا النضر بن سويد وصل في زمانه إلى الإمام الجواد عليه السلام، فمن حيث الطبقة لا توجد مشكلة بين طبقة أحمد بن محمد بن عيسى وطبقة النضر بن سويد. نعم تقول لا توجد له رواية إلا هذه، هاي قلة رواية وهذه ليست قادحة، الاستبعاد القادح لو شخص من طبقة الإمام العسكري عليه السلام مثلا أو الهادي يروي عن شخص من طبقة الإمام الصادق عليه السلام، هذا الاستبعاد قادح لوجود لابد من واسطة، أما طبقة أحمد بن محمد تروي عن طبقة النضر بن سويد وفي ترجمتيهما تستطيع أن ترجع وترى ذلك، فهذا الاستبعاد إذن بسبب قلة الرواية ليس هو القادح، القادح لو كان الاستبعاد بسبب بعد طبقتي الرجلين وهما ليسا كذلك. إضافة لأن سيد الخوئي ترجم لكل منهما في معجم رجال الحديث، ترجم أحمد بن محمد بن عيسى قال روى عن النضر بن سويد، وترجم للنضر بن سويد وقال ممن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، ولم يستشكل في ذلك، هذا الإشكال موجود في مباني العروة الوثقة. فالتعليق هذا على ما قال سيد الخوئي، فرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هاي الطائفة الثانية ما دل على الحرمة مطلقا، فالرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، من دون أن يفصل الإمام هذا تزوج عالما جاهلا دخل لم يدخل، فدل على الحرمة مطلقا، إلى الآن لم يفصل، يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها، وهي مطلقة ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه نصف صداقها إن لم يكن دخل بها. فالرواية تدل على الحرمة مطلقا من حيث العلم والجهل هي مطلقة، ومن حيث الدخول وعدمه هي مصرحة، فإذا هي تدل على الحرمة لأن مصرحة بعدم الفرق بين الدخول وعدمه، قال إن دخل لها صداقها وإن لم يدخل، فإذا هي مصرحة بعدم التفريق بين الدخول وعدمه، ومطلقة من حيث الجهل وعدمه لأن لم تشر له، فالرواية إذن تدل على الحرمة مطلقا، لكن مضمونها طبعا لا يمكن قبوله وفق الأحكام والمباني الموجودة في كتاب النكاح، لأننا نعلم أن المرأة إذا كان الزواج غير صحيح فلا تستحق المهر المسمى، وإنما تستحق مهر المثل. وإذا فرق بينه، لا نقول طلقت لأن الطلاق فرع النكاح الصحيح وهذه ليس طلاقا، وإذا فرق بينهما من غير دخول فلا تستحق شيئا. ماكو تنصيف، تنصيف المهر في الطلاق المتفرع عن نكاح صحيح تستحق المرأة نصف المهر، أما هنا نكاح غير صحيح فلا تستحق المهر المسمى أصلا وإنما تستحق مهر المثل. والتنصيف هذا ليس بالصحيح، هذا ما يسمى فقهين بالمتعة، يعني تعطى المتعة المرأة ليس لها، لأن مهر المثل لا تنصف، إنما ينصف المهر المسمى. مهر المثل تستحقه مع الدخول في النكاح غير الصحيح، ولا تستحق نصف مهر المثل، ما يكون مهر نصف مهر المثل، وإنما توجد ما يسمى بالمتعة في الفقه. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فهذا إذن ذيل الرواية كانوا لا يمكن المساعدة عليه. هذا النص بحسب نص صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل ناقلها عن النوادر، وفي النوادر بحسب ما نقل الهامش يقول النص ليس هكذا، الذيل مو بالأخير أو نصفه إن لم يكن دخل بها. يقول الذيل وإن لم يكن واقعها فلا شيء، هذا صحيح، أنا موافق للقواعد، إن لم يكن دخل بها لا تستحق شيئا، وليس النصف، لأن النصف في النكاح الصحيح وهذا نكاح غير صحيح. فهي إذن الرواية الأولى في الطائفة الثانية التي دلت على الحرمة مطلقا. الرواية الأخرى أيضا موجودة، نحن لا نتناول كل الروايات، 22 رواية في الباب، نأخذ عينات على كل طائفة. ورواية محمد بن مسلم وهي الحديث 22 في الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. حرمة مطلقة، لم يفصل بين عالم جاهل دخل أو لم يدخل. وهذا أيضا إطلاق الطائفة الثانية، أيضا لا يأبى الحمل على التفصيلات التي ستأتي إن شاء الله تعالى، لأن تمام هي بحسب الظهور الأول مطلقة، لكنها لا تأبى الحمل على التفصيلات التي ستأتي. بل أكثر من ذلك، لنا موثقة سئل الإمام عن هذه الرواية وأجاب الإمام بالتفصيل الذي سيأتي، وهما موثقتان عن إسحاق بن عمار موجودات الحديث العاشر في الباب والحديث الخامس في نفس الباب أيضا. إسحاق بن عمار قال قلت، يعني هذه شارحة لهذه الروايات، هذه التي تدل على الحرمة المطلقة توجد موثقتان تشرحهما أن هذه ليست على إطلاقها وإنما يوجد فيها تفصيل. إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك، لاحظ هذه الرواية نفسها المطلق، بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل أبدا. هذا مطلق، سواء عالم جاهل دخل لم يدخل. فقال عليه السلام هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. فإذا حتى لو افترضنا توجد هنا إطلاق في الحرمة فيشرح هذا الإطلاق ويفصل موثقتان في نفس الباب، موثقة أخرى عن إسحاق بن عمار عن إمام الكاظم عليه السلام وهي الحديث الخامس في الباب، فيها بداية محل الشاهد إسحاق يقول الإمام فأينما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، هي في الرواية قال هذا جاهل، هذا إنما لم نحرم عليه لأنه جاهل، بينما تلك. ثم ندخل في وين رواية موثقة إسحاق؟ أنا عندي وعتد هي أخطاء مطبعية، هي وتعتد، نعم هو بالأصل شنو تعتد، ليش ما عندي؟ صحيح صحيح، أكو أخطاء مطبعية تصير، بلي. ثم الطائفة الثالثة على كل الرابعة وكيفية معالجتها نؤجلها إن شاء الله تعالى للدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.